وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه،
فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية، الآية التاسعة بعد 100 من سورة البقرة، تتحدث عن سر العداء بيننا وبين اليهود وبين الصليبية، أن هذا سر العداء هو أن يعود إلى المنهج القرآني والمنهج الرباني الذي الأعداء يحسدوننا عليه باعتباره المنهج القيم والمنهج القائد والرائد الذي يعلم حتى أعداءنا أن هذا المنهج هو المنهج العظيم والمنهج السليم، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم كما تؤكد الآية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إذن سبب الصراع وسبب العداء بيننا وبين أعدائنا يعود إلى أننا نمتلك منهجا قيما، أننا نمتلك قرآنا قيما عزيزا منيعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن العظيم وهذا المنهج الكريم هو السبب في عداوة الأعداء للمسلمين، لأن أعداءنا يعرفون جيدا أن هذا القرآن هو الحق وأن هذا القرآن هو الصدق، وأن وجود القرآن فاعلا بين المسلمين، فاعلا في صفوف المسلمين وفي قلوبهم، فإنه لم يستطع أحد أن يغزو المسلمين وأن يستعمر المسلمين وأن ينهب ثرواتهم وبلادهم واقتصادهم. ولهذا كما قلنا مرارا في هذا البرنامج القرآني أن شعار الأعداء هو تغييب القرآن الكريم من الساحة، لأنهم عرفوا بأن العقبة الكأداء في طريقهم هي وجود القرآن الكريم فاعلا في ساحة المسلمين، وعندما يغيب القرآن الكريم يستطيع الأعداء أن يسيطروا على هذه الأمة وأن يمزقوا هذه الأمة وأن ينهبوا خيراتها وثرواتها. ولهذا نرى الشعار مرفوع في صدر الإسلام الأول من قبل أعداء الإسلام، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انظر إلى هذا الرجاء، لعلكم تغلبون، يعني أنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على المسلمين ولن تستطيعوا أن تحققوا الغلبة عليهم إلا بعد أن تشوهوا القرآن الكريم، وإلا بعد أن تغيبوا القرآن الكريم وتحيلوا بين الأمة وبين منهجها القيم الشاهد الرائد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما للقرآن القيمومة في حياة المسلمين، فالذين يتمسكون بالقرآن يعيشون القيادية ويعيشون الشهادة. هكذا أنشأ القرآن الكريم الأمة الشاهدة القائدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني لتكونوا قادة، لتكونوا رادة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فسر العداء من قبل الأعداء للمسلمين هو أنهم يملكون ذلك المنهج القويم وهم يحسدون المسلمين على هذا المنهج، لأنهم يعرفون جيدا أن هذا المنهج هو المنهج القيم وهو المنهج الخير. ولهذا القرآن يؤكد هذه الفكرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن المسألة مسألة الحسد، وهنا لا يعني الحسد يعني هذا المعنى المتعارف أنهم يؤذوننا من خلال نظراتهم من خلال عيونهم، لا، الحسد هو عملية التآمر والكيد للإسلام والمسلمين والعمل ليل نهار ومؤامرات ضد المسلمين وضد الدولة الإسلامية والقيادة الإسلامية. لا نتصور عندما نقرأ آيات الحسد أن الحسد هو يتعلق بالعيون أو يتعلق بخرز معينة وبأمور معينة كما يتعارف بها الناس، لا، هنا الحسد هو عملية المؤامرات الحاقدة التي تريد أن تطيح بالقيادة الإسلامية وتريد أن تطيح بالدولة الإسلامية المباركة وتريد أن تبعد الناس عن المنهج القرآني القويم والمنهج الإسلامي العظيم. الحسد هنا كما نقرأ في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الحاسد، الشر الذي يكمن في الحاسد هو أن يجسد، إذا حسد يعني أن يجسد هذا الحسد على شكل فعل وعلى شكل مؤامرات وعلى شكل كيد ومكر وتفقيط وللحيلولة بين الأمة وبين قرآنها ومنهجها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، هؤلاء يحسدونكم على ما عندكم من منهج قرآني عظيم، يحسدونكم على نعمة الإيمان التي تجعلكم في تآلف وفي وحدة وفي قوة، تجعلكم لا تهابون الموت ولا تهابون الأعداء، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. انظر إلى هذه الآية العظيمة، تقول هؤلاء الأعداء عرفوا بأن هذا القرآن حق، وعرفوا بأن هذا القرآن ينشئ أمة متحدة قوية لا يستطيع العدو أن ينال منها شيئا، لأنهم عرفوا هذه الحقيقة فحاولوا حسدا ومكرا وكيدا أن يؤدوا بالحيلولة بين الأمة وبين منهجها وبين قرآنها، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق إذن واضح من قبل أعداء. لا نتصور نحن أن أعداءنا لا يعلمون بصحة منهجنا وبعظمة منهجنا وبسلامة قرآننا، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم يحاولون إثارة التشكيك في هذا المنهج الرباني، ويحاولون أن يفتعلوا الثغرات من أجل أن يشوهوا هذا القرآن، من أجل أن يلغوا في هذا القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هنا مسيرة اللغو في القرآن عندما يعطيك بعض الأمور فيعتبرها نواقص، كما في سياق الآيات المباركة حيث اعتبر اليهود أن ظاهرة النسخ في القرآن الكريم عندما ينسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر أثاروا الشكوك من هذا النسخ، وقالوا أن هذا النسخ لا يمكن أن يصدر من الله العليم الخبير. فجاءت الآيات المباركة تقول لهم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إننا نرى هذا الترابط الكبير في سياق الآيات المباركة، الآيات التي تدور حول محور واحد وهو ما يثيره اليهود وأعداء الإسلام من شبهات حول المنهج القرآني من أجل أن يثيروا البلبلة في صفوف المؤمنين وفي صفوف ضعاف الإيمان وفي أفكار المسلمين، ليقولوا لهم إن هذا المنهج الذي تعتمدونه في حياتكم هو منهج يحتوي على ثغرات ويحتوي على خلل، وأحد مصاديق هذا الخلل هو أنه فيه ظاهرة النسخ، وظاهرة النسخ يعني أن الحكم اللاحق ينسخ ويزيل الحكم السابق، وهذا لا يتحصل أو لا يكون إلا أن يكون المشرع لا يعلم بطبيعة الأحكام ولا يعلم بالمصالح الحقيقية. القرآن الكريم يقول لا، إن ظاهرة النسخ تمثل ظاهرة رائعة في التشريعات، لأن الله سبحانه وتعالى جاء بالحكم السابق المجيء به مؤقتا من أجل أن يحقق بعض الأغراض وبعض الأهداف، وعندما تستنفد هذه الأهداف وتستنفد هذه الأغراض فإنه يأتي بحكم جديد يكون أدوم وأفضل وأحسن عودا على الأمة من الحكم السابق. فليس هناك خلل وليس هناك ثغرات، بل هي عملية تكامل وعملية إعداد للأمة وتربية الأمة بصورة تدريجية إلى أن يصل الحكم إلى الحكم النهائي والتشريع النهائي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى هو القدير، هو العلام، هو علام الغيوب. فالقرآن هنا يؤكد أن سبب هذه الشبهات هي بالحقيقة نابعة من حسد أعداء الإسلام من اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم يأتي بعد ذلك الحكم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم في هذه الجولة الجديدة التي تضمنا إليكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بأجواء الإيمان ومحبة أهل البيت سلام الله عليهم في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، شاعر أهل البيت عليهم السلام لهذا الأسبوع هو وسام صالح مهدي آل علي الحسناوي. ولد في الكوفة عام 1979 وهو يقيم في لندن حاليا. بدأ مشواره مع الشعر عام 1996 وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. صدرت له 4 مجاميع شعرية، هي وساميات عام 2010 في العراق، وليديها وللقمر عام 2011 في لبنان، وغريب على قارعة الذكريات عام 2013 في لندن، ولمم عام 2019 في السويد. شارك في العديد من المهرجانات العراقية والعربية داخل العراق وخارجه، منها مهرجان المربد في البصرة، مهرجان الجواهري في بغداد، مهرجان أبي تمام في الموصل، مهرجان عالم الشعر في النجف الأشرف، مهرجان المتنبي في واسط، ومهرجان الكوميت في ميسان. أدار الشاعر وسام الحسناوي العديد من الجلسات الشعرية في المهرجانات القطرية والأمسيات الشعرية والأدبية في اتحاد الأدباء، كما شارك في أمسيات خاصة احتفاء بصدور المجاميع الشعرية في العراق عبر اتحاد الأدباء والمكتبة الأدبية المختصة والمراكز الثقافية في المملكة المتحدة، وأقام له الملتقى الثقافي العربي في لندن أمسية خاصة وأمسية في مؤسسة الحوار الإنساني في لندن. أيها الأطائب، لا شيء أروع من أن تجتمع لدى الشاعر روح العقيدة والمبدأ والعاطفة الوطنية الصادقة على صعيد واحد، لأن ما يتمخض عنهما يكون أدباً هادفاً وصادقاً ورسالة تنتصر للقيم العليا والمذهب الإنساني في المجتمع، وهو ما اجتمع لدى الشاعر وسام الحسناوي. فالبيئة الكوفية العريقة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، والتي اتخذها أمير المؤمنين عليه السلام عاصمته، كان لها الأثر الكبير في منحى شعره الثوري المتوشح بعبق الولاء ولينبوع الثر الذي استقى منه الشاعر وعبر عنه فتوحد لسانه وقلبه في شعره. لقد عشق الحسناوي البطولة وتغنى بها، وسرى في دمائه الإيمان بالدين والوطن وتقديسهما وتعظيم البواسل والأبطال من الشهداء، ومجد ما يستحق التمجيد وقدس ما هو جدير بالتقديس، وأنشد للدين والعقيدة والوطن والرجال الأفذاذ المضحين في سبيل هذا الحب المنبثق من أغوار الإيمان. فنراه يهيم بحبه برموز البطولة والشجاعة والإباء والمثل الأعلى في التضحية من أجل المبدأ، علي والحسين عليهما السلام، كما يعظم الأبطال الذين ساروا على منهجهما في طريق الحرية المعبد بدم الشهادة، فيكتب لشهيد الكوفة البطل مسلم بن عقيل عليه السلام، كما يخصص لشهداء المقاومة والدفاع عن الوطن حيزا من شعره. أيها الأكارم، للشاعر وسام الحسناوي قصيدة تحمل العنوان معشوق السماء، كتبها في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وذكر مناقبه وفضائله، وعبر فيها عن حبه وولائه لهذا الإمام الواجب الطاعة، الإمام الذي منه يستمد المجاهدون العزم والإصرار على مواجهة أعداء الله تعالى والدين، كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله: صغار أمانينا وأنت لها أبو، وهن بكبر المعجزات وأرحب. أتينا كأنهارا بها عطش الردى، لرملك يا معنى الحياتين نشرب. طلعنا وكنا الأقربين من السماء، ولولاك ما كنا ولا شع كوكب. نشق دروب العمر في زحمة السدى فنتعب، لكن صوتك الحر منكب. علي البدايات النهايات كلما رأتنا عيون الذل لاسمك نهرب. علي الكرامات التي أغرزت بنا فذبنا كما آبائنا قبل ذوبوا. علي العطايا إنما أمهاتنا، يعللنا حبا إليك فنشرب. وتذهب أجيال وتفنى حضارة، وتصدأ أرواح وأنت المذهب. سلاما إمام الحق، إذ نحن لم نزل تبعثرنا أخطاؤنا فترتب. سلاما وحرب الغادرين تلوكنا، فنولد أيتاما وبالموت نلعب. إليك وعذرا لو شكونا، فأنت من إلى قلبه يأتي ويشكو المعذب. نشد بك العزم الذي ليس ينثني، ونعلي لواء فيه اسمك موكب. نعم أحبتنا الأفاضل، وقال من قصيدة أمام الدموع الله، وهي إلى مهوى الأفئدة وملاذ القلوب وملجأ الأرواح سيدنا الحسين عليه السلام، وهي عبارة عن تأوهات أطلقها الشاعر على السبط الشهيد من دون أن يغيب عن باله الإشادة ببطولاته والملاحم التي سطرها في أرض الطفوف وشق من خلالها الطريق لكل أحرار العالم الذين يبغون الخلاص لهم ولشعوبهم من الظلم والطغيان. مليك على الأسماء اسمك سيدي، وكل الأماني غير أنك منيتي. تركت ثياب المدلهمات رفعة، وشرفت ثوب النور في خير حلتي. بعزة مذبوح وخسة ذابح، عتقت رقاب الناس من شر ذلتي. لهذا يلوذ المدعون بوصله، وها هو في قلبي وروحي ومهجتي. تفردت من منج إلى ساحل النجا، عجبت لحب غايتي ووسيلتي. لأشدو على غصن الجراح قصائدي، ومن آه حر السيف تنسل آهتي. أراك ذبيحا نحرك الضوء قد طرت، مدامعه الإنسان قطرات شمعتي. طريقك ماء والأنام مشاعل، فيا منظر الماء المضيء بظلمتي. سلام على قلب حوى الحب كله، ويا طيبه لما يذوب بدمعتي. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء أهل المودة من طهران. عزانا عن تمكن الشاعر وسام الحسناوي من الخروج من الإطار التقليدي للرثاء في أشعاره، هذا حوار مع ضيف البرنامج ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
تحياتنا القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد أستاذ النقد والبلاغة الدكتور صباح عنوز، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي وسام الحسناوي نلاحظ خروجه من الإطار التقليدي للرثاء في أشعاره، وأن يحول قصائده إلى أناشيد تغنى من خلالها ببطولات أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام. فبرأيكم كيف استطاع الحسناوي أن يخرج من هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الشاعر وسام الحسناوي شاعر من جيل الشباب الذي استطاع أن يجعل له موطئ قدم في التجارب الشعرية النجفية والعراقية. وإذا قرأت شعره الحسيني فإنك ستجد القيم الفنية تتجلى لفظا وإيحاء وصورة. فقد اهتم الشاعر باختياره للكلمة المعبرة عن الواقعة الحسينية، ووظفها في نصوصه توظيفا سليما. فيجد المتأمل لشعر الشاعر وسام الحسناوي يجد سمة مهمة في شعره، وهي تأثير مدرسة النجف الشعرية الكبرى في مضامين شعره، لأنه ينتمي إلى هذه المدرسة الشعرية التي ضربت جذورها في التاريخ، فهي مغرس الفقه والأدب، واستدارت أزقتها على ضلوع أحبتها، فتقوست الظهور وامتلأت السطور، فاخضر الشعر وكان شجر كبرياء للناظرين. فالشاعر وسام الحسناوي استطاع أن يأخذ من هذه المدرسة أشياء كثيرة، ولجأ إلى الموروث بوصفه قيمة فنية كبرى، يستطيع الشاعر أن يجعل قصائده مرتوية ومحققة هدفها في التلقي. فالشاعر وسام الحسناوي استقى رؤاه من بئر الوجدان القدسي الحسيني الممتد في الوعي الجمعي عند هذه المدرسة. شأنه شأن أخوانه الآخرين من الشعراء، فباتت القصيدة الحسينية عنده تخترق أعماق المتلقي، فنجد ما يمكن أن يحقق استجابة وجدانية. لذلك أعده من الشعراء الذين يمكن أن يكون لهم شأن في مستقبل الحياة الشعرية. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لك أختنا العزيزة سعدية الشيبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للشاعر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل شكري والامتنان لك الدكتور صباح عنوز أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولحسن إصغائي مستمعينا الأكارم.
شكرنا موفور لضيف البرنامج. أعزائنا، وبعد هذا الحوار ندعوكم لمتابعتنا عبر فقرات البرنامج الأخرى ضمن برنامجكم شعراء وأهل المودة، وإلى ما تبقى من الحديث عن شعر الشاعر العراقي وسام الحسناوي.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، قال الشاعر وسام الحسناوي من قصيدة يا أيها الجرح السفير، وهي موجهة إلى سفير الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل، متغنيا بالبطولات التي سطرها هذا البطل المغوار الذي تحدى الطغاة الجائرين وقدم روحه رخيصة في سبيل الدين والعقيدة، مستهينا بالموت متحديا الظالمين حتى قضى نحبه في سبيل الله تعالى، مؤديا بذلك مهمته خير أداء، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء بعد أن أدى دوره كخير ما يكون الأداء، وعبر عن ولائه وطاعته لإمامه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يقول الشاعر وسام الحسناوي معبرا عن هذه المشاعر: للكوفة الحمراء لما أنا أنتمي، لترابها المصبوغ من دم مسلمي، للعابرين على جسور الموت والمتربصين بكل حتف يرتمي، للجاعلين من البطولة سلما نحو الخلود كصاعدين بسلمي، بالكبرياء بغرة النصر المقدس بالفداء بما وما لم نعلم، شطبوا حدود الموت لا خوف ولا، فالموت صار كأي فرد معدني، ولمسلم والسائرين على خطاه الباذلين نفوسهم كالدرهم. أهب القوافي الغافيات على فمي، أهب القوافي المرسلات على فمي. يقف القتيل على نزيف جراحه، يتلو الدماء بنطقه المتلعثم. يا أيها الجرح السفير سلامة من كل موت محدق بك يحتمي. لم تكترث بالموت قلبك للحسين، يضج من ألم عليه محوم. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة، وحتى نعود لقاء بحضراتكم في محطتنا القادمة من برنامجكم شعراء أهل المودة، نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع. إلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا
المرديان المال والأمل، لم يترم المنجيان العلم والعمل.
يا منفق العمر في عصيان خالقه، يا منفق تعصيه لا أنت من عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت